نتكلم في مسألة ما يجوز فعله من الزوج المعدد، ما الذي يجوز فعله من الزوج المعدد؟ أولا الدخول على نسائه جميعا في يوم واحد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. رواه البخاري في صحيحه. قال البخاري مترجما باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. وقال العيني رحمه الله في شرحه عمدة القاري لهذا الحديث قال وأجاز مالك أن يأتي إلى الأخرى في حاجة ولبعض شأنه إذا كان على غير ميل. وقال أيضا لا يقيم عند إحداهما إلا من عذر. وأيضا يقول الصنعاني رحمه الله فيه دليل يستدل بهذا الحديث، حديث عائشة الذي ذكرناه، يقول فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه، والتأنيس لها واللمس والتخبيب. هكذا كلام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في المجلد الثالث في شرحه لهذا الحديث. إذن يجوز للزوج فعله ما يجوز للزوج فعله الدخول على نسائه جميعا في يوم واحد. الأمر الثاني يجوز له جماع نسائه في ليلة واحدة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. رواه البخاري في صحيحه وغيره. فهذا الحديث ذكره أهل العلم وبوب عليه البخاري رحمه الله. قال باب من طاف على نسائه في غسل واحد، وبوب على حديث عائشة قوله باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. فيقول الحافظ ابن حزم رحمه الله وجائز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد، فإن تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن، وإن لم يغتسل إلا في آخرهن فحسن لا كراهة في ذلك. ثم ذكر حديث أنس قال ولو لم يأتي هذا الخبر لكان الغسل بين كل اثنتين منهن حسنا، لأنه لم يأتي عن ذلك نهي. ده كلام حافظ ابن حزم في كتابه المحلى في المجلد التاسع. إذن الأمر الثاني يجوز للزوج جماع نسائه في ليلة واحدة. الأمر الثالث مسألة مهمة نتكلم عنها، ميل القلب والمحبة لواحدة دون أخرى مما يجوز من الزوج المعدد، ميل القلب والمحبة لواحدة دون الأخرى. والله عز وجل يقول في كتابه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يقول الشافعي رحمه الله قال بعض أهل العلم بالتفسير ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، قال بما في القلوب، فإن الله عز وجل تجاوز للعباد عما في القلوب. يقول الشافعي فلا تميلوا تتبعوا أهواءكم كل الميل بالفعل مع الهوى، وهذا يشبه ما قال والله أعلم. كلام الشافعي في كتابه الأم في المجلد الخامس 158. وقال البخاري رحمه الله بوب على حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. الحديث متفق عليه. قال البخاري رحمه الله باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. وذكر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر أنه دخل على حفصة فقال يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، يا بنية أو يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في الصحيحين، والبخاري بوب عليه. قال باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. وهكذا يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في المجلد الأول، يقول هذا العدل الذي ذكر الله تعالى هنا، العدل الذي في الآية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قال هذا العدل الذي ذكر الله تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة والميل الطبيعي، لأنه ليس تحت قدرة البشر، بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع. ثم قال وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، قال أي تجوروا في الحقوق الشرعية. انتهى كلامه في كتاب أضواء البيان. إذن مما يجوز فعله من الزوج ميل القلب والمحبة لواحدة دون أخرى. أيضا ما يجوز فعله من الزوج أن يطع واحدة منهن أكثر من الأخرى، أن يطع واحدة منهن أكثر من الأخرى، ذلك لأن الوطء تبع للمحبة القلبية، والإناس بالمرأة لدينها أو جمالها، وهذا مما لا يجب على الزوج العدل فيه، ذلك أنه غير مملوك له، هذا مع ملاحظة أنه لا ينبغي للزوج أن يتعمد ترك وطء واحدة من نسائه من غير هجر متذرعا بهذا، لا يكون هذا عذرا له مع قصد الإضرار، فإن هذا مما لا ينبغي ولا يجوز بشرعنا. يقول الحافظ النووي رحمه الله قال أصحابنا وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه، بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن، وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون البعض، لكن يستحب أن لا يعطلهن وأن يسوي بينهن في ذلك. كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد العاشر. وهكذا أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لكن إن كان يحبها أكثر ويطأها أكثر فهذا لا حرج عليه فيه، وفيه أنزل الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في الحب والجماع. ده كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد الثاني والثلاثون صفحة 269. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع، قال وهذا مذهب مالك والشافعي، وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى. وقال وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى، فإنه أبلغ في العدل، ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القبل واللمس ونحوها، قال لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثامن 148. أيضا يذكر أهل العلم في مسائل العدل ما يجوز فعله من الزوج. خامسا لا عدل يجب بين الزوجة وغير المدخول بها، غير المدخول بها، لأن العبرة في العدل ووجوبه هو الدخول بالزوجة وكونه تحت زوجها، أما هي عند وليها وفي مسؤوليته لا تجب عليه النفقة ولا القسمة، فيصح أن يقضي نهاره كله عندها ولا يلزم قطعا بالمبيت وهو لم يعلن الدخول بها. هذه مسألة أيضا يذكرها أهل العلم. والسادس مما يجوز فعله من الزوج جواز التفاوت في المهر والوليمة لبعض نسائه دون بعض. أما المهر فقد روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وأمهرها عنه النجاشي 4000 درهم، وقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها مهرها، حديث متفق عليه. وفي الحديثين دليل على جواز التفاوت في المهر والوليمة لبعض نسائه دون بعض، وجاء في الوليمة عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه، ما أولم عليها، أي زينب بنت جحش أولم بشاة. والحديث متفق عليه. ففي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على جواز التفاوت في المهر والوليمة لبعض نسائه دون بعض. هذه بعض مسائل مما يجوز فعله.